وقد وصلت مصر تحركها وجهودها منذ اليوم الأول للعدوان، وإنني أطرح اليوم مبادرة محددة سعيا لاحتواء الموقف تتأسس على العناصر الأتية. أولا، قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة، بما يتيح فتح ممرات آمنة لمساعدات الإغاثة لأهالي القطاع، ويتيح لمصر مواصلة تحركها للتوصل لوقف شامل ونهائي لإطلاق النار. ثانيا، دعوة مصر كل من إسرائيل والجانب الفلسطيني لاجتماع عاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته، بما في ذلك تأمين الحدود، وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار.
مع إطلاق المبادرة المصرية في 8 يناير بدأنا ندخل إلى مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة الأولى، في أنه لم يعد الفعل العسكري هو الذي يشكل كل قسمات المشهد، وإنما أصبح هناك مكونا سياسيا إلى جوار المكون العسكري في تشكيل قسمات المشهد.
كل ما حدث في المرحلة التالية أو مرحلة المناوشات أو المبادرات هي كانت محاولات لإثبات الوجود والذات.
هناك رغبة في قيادة جسد يؤسفني أن أقول أنه ميت، يعني هذا التنافس على قيادة الأمة في مرحلة الأمة فيها في هذا الموات هو شيء لا يشرف أحد.
أرسل وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مستشاره الخاص إلى القاهرة لبحث تفاصيل المبادرة المصرية. حماس تحفظت على أساس أنه حماس كانت تطالب بأنه أي وقف إطلاق النار وأي تجديد للتهدئة يجب أن يتزامن مع فتح المعابر وأيضا رفع الحصار.
مصر هي، نحن لا نفرض عليها ما تفعله، لكن هي تعلم ما يمكن أن يلجم العدو الصهيوني بذلك.
أتصور بأنه كان في غضون أسبوع واحد من المبادرة المصرية كان ينبغي أن تكون الأطراف الفلسطينية قد توصلت إلى حسم كل هذه الملفات التي يتحدثون عنها.
إننا نرى أن المبادرة المصرية الفرنسية عنصرا إيجابيا جيدا مساهما في هذه العملية، مكملا لإجراءات السلام، ولذلك ندعمه ونتمنى أن ينجح وأن يحقق النتائج المرجوة منه.
المبادرة المصرية لما طلعت قالت إيه؟ قالت إنه يتم وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار بدون انسحاب، ما تقالش وقتها انسحاب في المبادرة المصرية. ده كان معناه إيه في ذلك في لحظتها؟ إنه الدبابة الإسرائيلية اللي جوه قطاع غزة تفضل جوه قطاع غزة، وإنه الجماعة الفلسطينيين يتفاوضوا تحت تهديد السلاح، وتبقى للقانون الدولي اتفاقيات فيينا إنه أنا يعني أهليتي بتنتهي لو أنا تحت الإكراه، أنا الدبابة تبقى فوق دماغي وبيقولوا يتفاوض. هتفاوض إزاي؟
طرح المبادرة المصرية كان خطوة في اتجاه هذا التحسن، لأنه كان لابد من وجود شيء ما يملأ الفراغ السياسي لوضع حد للعدوان العسكري.
منذ إطلاقها شكلت المبادرة المصرية يعني حجر الأساس في الحراك السياسي للفترة، طوال فترة استمرار المعارك في قطاع غزة.
Finally, we have a statement for you. We have an agreed text. It's going to be written on blue paper, as you know, the the situation in the United Nations, and it is, we're going to vote on it tonight on the Security Council.
L'arrêt des violences est la priorité immédiate. Mon pays a condamné l'offensive terrestre israélienne contre Gaza comme la poursuite des tirs de roquettes. Nous appelons à la mise en place d'une trêve humanitaire immédiate.
فرنسا يعني أدانت وطالبت بوقف يعني طالبت بوقف الحرب ولكن أيضا لم تتحرك بشكل كافي أو بشكل قوي خاصة أن فرنسا لها تأثير على الولايات المتحدة ولكنها لم تستخدمه.
We must try to put an immediate end to the ongoing tragedy in the region. Otherwise, the responsibility of inaction and indifference will be impossible to bear. Moreover, the tragedy in Gaza may have very negative implications on the whole region. Efforts for stability and a durable peace have already taken a serious blow.
تركيا فضلت أن تكون هناك مبادرة واحدة وأن يتم التركيز على المبادرة المصرية خاصة وأنه كان هناك توافق بين الأفكار المصرية والأفكار التركية وجاء السيد أحمد أوغلو الذي كان آنذاك وكيلا لوزارة الخارجية ويعني ساهم مع الجانب المصري في رسم صياغة هذه المبادرة وتابعها في مجلس الأمن.
Hundreds of thousands of Israelis lived under the daily threat of rocket attack, and frankly, no country, none of our countries, would have been willing to tolerate such a circumstance. Moreover, the people of Gaza watched as insecurity and lawlessness increased, and as their living conditions grew more dire because of Hamas's actions, which began with the illegal coup against the Palestinian Authority in Gaza. A ceasefire that returns to those circumstances is unacceptable and it will not last. We need urgently to conclude a ceasefire that can endure and that can bring real security.
أمريكا تتحكم بشكل كبير في مجلس الأمن وتتحكم في القرارات وتتحكم حتى في الدول الأعضاء في مجلس الأمن تضغط على هذا وتقنع ذاك وترشي هذا وهكذا تدار العملية في مجلس الأمن وفي حتى وفي الأمم المتحدة. نحن لا نتكلم عن مؤسسات منزهة عن الخطأ, نحن نتكلم عن مؤسسات خاضعة للكبر.
إنني أتوجه إلى مجلسكم الكريم لكي يقدم على خطوة الأولى والضرورية من أجل إنقاذ شعبنا في غزة, وهي صدور قرار بالوقف الفوري والتام للعدوان الإسرائيلي.
Bon, je vais passer au vote. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S-209-23 veuillent bien lever la main. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Le projet de résolution est adopté en tant que résolution 1860 par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. Je vous remercie.
For the past 2 weeks, people around the world have observed with grief and horror the escalating violence and suffering in Gaza and southern Israel, and have looked to the United Nations to put an end to the fighting. I'm heartened and relieved at the adoption by the Council today of a resolution to bring an end to this tragic situation.
قرار مجلس الأمن يعني كان يعني قرار يعني بشكل خجول, لكن احنا نستطيع ان نقول انه هناك كان في تغير في الموقف الاوروبي.
اوروبا على الاقل اصبحت تستحي وهي مترددة في دعمها لإسرائيل. ولذلك أمام هذا العدوان ماذا تقول إسرائيل للعالم؟ كل هذه المفاعيل اليوم تغيرت وتبدلت.
موقف الأوروبي يعني بدأ مع المبادرة المصرية، وكان هناك يعني اتصالات مصرية برلسكوني وساركوزي من أجل تنسيق المواقف، ولكن هذه المواقف لم تتطور بشكل سريع.
سيد الرئيس، على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال القيام بالتنفيذ الفوري لهذا القرار، بدءا من وقف العدوان، لكي تتاح لنا جميعا الفرصة للعمل على تضميد جراح شعبنا النازفة ولإعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة المنكوب.
The past 8 years of terror in the period of so-called calm have taught us that any arrangement must be fully respected and secured, including the total cessation of rocket fire and smuggling, in order to be durable and to allow the possibility of lasting peace. Thank you, Mr. President.
Merci, Madame l'Ambassadeur.
Thank you, Ambassador.
Je vous remercie.
I thank you.
La séance est levée.
The meeting is adjourned.
ظهر شغفهم منذ الطفولة، ابتكروا منتجات أصبحت أسماؤها مرادفا لثقافة أمريكا. رواد جمعوا الملايين في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. السفر فوائد شتى، بين أولها وآخرها متعة ومعرفة. هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.
في النهاية إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن وصلت عدوانها على القطاع.
We don't want a solution that is not a real solution. If we're going to have to go through this 2 months from now, 4 months from now, 6 months from now, then there's just no point. This has to finish, the end game has to finish with a sustained quiet in the south.
إننا نسعى في كل اتجاه من أجل تحقيق أهدافنا في وقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر وتعويض أبناء شعبنا وإعادة إعمار قطاع غزة. هذه تصوراتنا.
Esa costumbre de matar.
في تمرد في أمريكا اللاتينية على الهيمنة والتغول الأمريكي، وبالتالي في هناك معارضة مجانية، بمعنى ما لا تكلفه كثيرا أن يقف مسؤول في فنزويلا ولا في برازيل ولا يعني يأخذ موقف، وده شيء يشكر عليه.
Qué cobarde es el ejército de Israel atacar un pueblo rendido, dormido, inocente y se jactan de estar defendiendo a su pueblo. Yo hago un llamado al pueblo de Israel que se levante contra ese gobierno y que exija que se pongan la mano en su corazón, que vean a sus hijos. Y bueno, modestamente hago un llamado que al mundo, a detener esta locura.
Venezuela مرتبطة بسياستها، مرتبطة بموقفها من الولايات المتحدة. فنزويلا الرئيس هوغو شافيز بشكل خاص كان يتهم إدارة بوش أنها حاولت الإطاحة به أكثر من مرة وحاولت اغتياله، ولكن يعني في المحصلة مواقف فنزويلا لم تؤثر كثيرا على مسار الأمور.
محاولة إشاحة الأنظار عما يجري في غزة بمحاولة تعطيل الأمن والاستقرار في جنوب لبنان كما حصل هذا الصباح.
This morning, three rockets were fired from Lebanon to Israel, landing outside the city of Kiryat Shmona. No one was injured, and there's been no casualties. At the moment, our bomb disposal experts are still searching the area to make sure that there aren't any further rockets that have landed.
يرفض مجلس الوزراء رفضا قاطعا إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، ويدين القصف الإسرائيلي الذي ينتهك السيادة اللبنانية ويخرق القرار 1701.
لا توجد معلومة دقيقة تقول من الذي أطلق هذه الصواريخ، حيث بدأت تشعر إسرائيل أن هذه ربما تكون بداية للدخول اللبنانيين في هذه الحرب.
أنا شخصيا كنت أتوقع أنه لو تعرضت غزة لعدوان فإن حزب الله سيفتح جبهة أخرى، وبالتالي سيشتت الجيش الإسرائيلي ويلقي بالرعب في قلوب الإسرائيليين، وهذا لم يحدث.
اللهجة بتاعت حزب الله وكلام زي كده ربما أعطت لدى الإخوة في حماس أوهام غير حقيقية، وبالتالي دخلوا في مسار أعتقد أنهم الآن اكتشفوا أنه في حدود لهذا التحالف.
الصاروخين اللي طلعوا من لبنان نفت كل السلطات اللبنانية أنهم خرجوا من أي جهة لبنانية، طبعا لم يخرج شيء من سوريا، طبعا لم تنطلق صواريخ من إيران، طبعا لم تخرج قوات اجتياح من أي مكان. يعني للأسف مسألة الخيار العسكري في مواجهات العدوان الإسرائيلي مسألة يعني تحكمها اعتبارات عديدة وبدها حسابات مختلفة تماما.
موقف الدول العربية يتقاس بأنه كلهم كانت الأوضة أوضة زي دي اسمها غزة، في واحد مجرم ومتوحش اسمه الصهاينة وقاعد يضرب ويقتل في الناس طول الوقت اللي هم أهلينا في غزة، والدول العربية بدون استثناء واقفة على الباب برة، ها خلصت ولا لسه؟ خلصنا بقى، ها خلص خلص خلص.
على أي الأحوال نحن اعتدنا في الحركة ألا نقف موقف الذي يدين الأطراف العربية، لأننا في النهاية نعتبر أن العرب هم أهلنا.
كما تعلمون فأن قطر لم تتأخر يوما عن حضور أي قمة عربية عادية كانت أم طارئة، رغم رأينا المتحفظ على بعض القمم. لقد كان هذا نهجنا وما زال، فهو ينطلق من حرصنا على التعاون والتكامل وعلى المؤسسات والهوية العربية. ومن هنا فقد جددنا الدعوة إلى قمة طارئة تستضيفها الدوحة بعد غدنا الجمعة، إلا أن نصاب هذه القمة قمة غزة ما أن يكتمل حتى ينقص.
في اليوم 21 للعدوان التأمت قمة غزة في الدوحة. هذه القمة هي كانت قمة بمن حضر، حيث حالت جهود أو الضغوط العواصم العربية الرئيسية دون اكتمال النصاب القانوني لهذه القمة، ولهذا كان ملفتا غياب أطراف فاعلة، الطرف السعودي، الطرف المصري، أيضا السلطة الفلسطينية ممثلة في الرئيس أبو مازن. كان ملفتا غياب هذه الأطراف عن هذه القمة في حين حضرت دول غير عربية كإيران.
قمة الدوحة يعني ده نوع من المناكفات العربية أو نوع من محاولات التحدي لبعضنا البعض، وده جزء من الخلافات اللي احنا بنعيشه. فإيران من ناحية عملية أو من ناحية قانونية لا يحق لها أن تحضر قمة عربية.
أنا أعتقد أن وجودها في هذا المؤتمر لم يكن غريبا. الجامعة العربية تسمح كثيرا بوجود أطراف غير عربية كمراقبة، سمح لتركيا أن تكون لها دور كمراقب، وأيضا سمح لروسيا أن يكون لها دور. أنا أعتقد في العلاقات الدولية لم يكن هذا مستغربا.
كيف يمكن للقادة العرب أن يشاركوا في قمتين خلال 3 أيام؟ لماذا لم تكن هذه القمة في الأول أو الثاني أو الخامس من يناير؟ لماذا انتظرنا 17 أو 18 يناير في حين أن القمة الاقتصادية كان موعدها في 20 يناير؟
كان بودنا أيضا لو حضر الرئيس الفلسطيني الأخ أبو مازن معنا اليوم ليناقش قضية شعبه في غزة، ولكنه آثر عدم الحضور.
أبو مازن هو مع مين؟ هو عايز يكون مع كل العرب، مش عايز يكون مع بعض العرب ضد بعض العرب. هذا كان حسابه. الآن كان يمكن أن يقول أنا ذاهب لاجتماع، أي اجتماع مع فلسطين أنا أذهب له، وأنا يقينا كان قد ذهب لو ما كانش في قمة أخرى بعد 3 أيام.
ماذا جلبت لنا التسوية غير فرض وقائع من طرف واحد رغما عنا، رغما عن الفلسطينيين والعرب، أن تعيش غزة تحت سيف النار أو سيف الحصار؟ لكن يستطيع قادة الأمة، وأنتم رموزها وقادتها، تستطيعون أن تراهنوا على خيار المقاومة الشعبية.
هذه القمة في ما خرجت به اقتربت كثيرا من مطالب حركة حماس والمتمثلة في ضرورة الربط بين وقف إطلاق النار وتجديد التهدئة وبين رفع الحصار عن قطاع غزة. أيضا طالبت هذه القمة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
لكن للأسف هناك بعض الدول أجهضت هذه القمة وقاطعتها، وللأسف الشديد لم تعتمد أيضا نتائجها.
لما حصل في قمة الدوحة أن موريتانيا والدوحة جمدت علاقتهما مع إسرائيل، ألا ترى أنه لو أن بقية الدول العربية توافقت على هذا الموقف كان النتيجة تكون أفضل كثيرا؟
قطر كانت في موقع وانتقلت إلى بدرجة أو بأخرى إلى موقع آخر دفعتها إليه الظروف، أو وجدت أنه من واجبها أن تنتقل فيه. لكن لا تستطيع أن تقول أنه قطر وهي دولة معتدلة تحولت إلى دولة ممانعة.
Basically, we are just at the beginning of the process and the dialogue, and there's a need to understand that even though we need to find the common ground with the pragmatic leaders. They need to understand that the implementation of future understandings will be implemented only according to the phases of the roadmap. The meaning is security to Israel first and then the establishment of a Palestinian state, because nobody wants to see another terror state in the region. It's not the international interest, nor the Israeli one, and nor the pragmatic, not the Palestinian ones.
بالتزامن مع قمة غزة في الدوحة أبرمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزيرة خارجيتها كونداليزا رايس وإسرائيل ممثلة في تسيبي ليبني وزيرة الخارجية الإسرائيلية اتفاقا أمنيا يطلق يد إسرائيل إقليميا وبمساندة أو بإسناد لوجستي وعسكري من قبل الناتو لمكافحة وملاحقة ما أسماه الطرفين بعمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع.
سلسلة وثائقية لمهمة قام بها فريق غير عادي من النساء. المهمة كانت إنقاذ الفهود البرية الأفريقية من الانقراض.
لقد خضت تجربة مذهلة هنا في محمية الفهد الصياد، وهو امتياز وشرف لي.
يوميات الفهد الصياد في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.
Thank you. As was mentioned,
1,000 Palestinians have been killed, including 322 children, and more than 4,500 Palestinians have been wounded, including 1,600 children.
Let her answer. We are trying.
Let her answer.
No, I want people, but I would like. I would like to give an answer not to you but to those who ask this question, and they really care, because we do care for the loss of life of civilians. Israel shown restraint for eight years and in which our citizens, children, were under threat and attacks. We tried to avoid this operation, we showed restraint, we entered this truce, but nothing happened.
هو اكيد دفاعا للنفس، لان هنالك مواطنين اسرائيليين يعيشوا تحت هذه الهجمات الوحشيه جدا التي تستهدف فقط البيوت والمدارس والاولاد في كل انحاء جنوب البلاد، وهذا استمر خلال 8 سنوات، يعني ليس يوم وليس يومين. وكمان العالم والمجتمع الدولي تعرف ذلك، ويجب على كل دولة أن تدافع عن نفسها.
خدي بالك التعبير ده، من حقها أن تدافع عن نفسها. التأكيد دائما على أن إسرائيل مثل الأمم، هذا الكلام بي له دلالة أنه إسرائيل ما هيش أمة ولا حاجة، فعش محتاجين نأكد عليكم كل شوية نفكركم أن هي أمة زي كل الأمم، وأن هي إحنا هنكسر عظم أي حد يقول بم في أي حتة في الدنيا، ومن من من من البحر الأحمر من باب المندب لجبل طارق هيبقى منطقة استراتيجية تحت الرقابة الأمريكية والإسرائيلية، ما فيش ولا قطعة سلاح ولا رصاصة توصل لإسرائيل.
هذه درجة عالية من الوقاحة الدولية، لأنه اتنين بيتفقوا على أمر احنا طرف فيه.
ومن هنا كانت ردة فعل المصرية الغاضبة على هذا الاتفاق، عبر عنها وزير الخارجية المصري بقوله:
لا يلزمنا أي اتفاق أمريكي إسرائيلي على الأرض المصرية، يعملون ويفعلون ما يرغبون في أعالي البحار أو في أي منطقة في أفريقيا. فيما يتعلق بالأرض المصرية فلا يلزمنا شيء إلا الأمن القومي المصري والقدرة المصرية على حماية الحدود المصرية، وهذا جهد ذاتي مصر تتبناه وسوف نتمسك به.
مصر من ناحيتها كانت واضحة أنها لن تسمح لحد أن يدخل يحدد لنا إيه الموضوع بالنسبة للكوريدور اللي بيننا وبين غزة.
التصريحات المصرية بتقول لنا إيه؟ أنه إحنا لن نقبل قوات أجنبية على أرض مصرية. طبعا ده كلام كويس، بس إحنا عندنا قوات أجنبية، عندنا قوات أجنبية اسمها قوات متحدة الجنسية بموجب اتفاقية كام ديفيد موجودة في سيناء.
مصر غضبت الحقيقة أنها صدمت، يعني بعد كل المراهنات هذه على السياسة الأمريكية والأصدقاء في في في واشنطن، إذا بيروح يتفق على أن هم باسم محاربة تهريب السلاح. طبعا هنا المغالطة الكبرى، قضية الاحتلال تحولت إلى تهريب سلاح، كأن الجريمة هي أن تقاوم الاحتلال.
Israeli cabinet decided tonight to approve the request made by the Egyptian government, represented by President Hosni Mubarak, to halt the fire by the State of Israel as part of a bilateral understanding between Israel and Egypt that will act together in order to prevent the continuous smuggling of arms across the border into the Gaza area.
في اليوم 23 من بداية العدوان الإسرائيلي، أعلنت إسرائيل من طرف واحد وقف إطلاق النار في مؤتمر صحفي جمع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك، لدعوى أن إسرائيل قد انتصرت وحققت أهدافها من العمليات العسكرية التي استمرت طيلة الفترة الماضية.
إيهود باراك قال في مجلس الوزراء المصغر الذي اتخذ قرار وقف العمليات إن القوات الإسرائيلية أو إن قوات النخبة الإسرائيلية التي تقوم بالقتال تتآكل مع مرور الوقت، وأن دفع قوات احتياط إلى المعركة لن يؤدي إلى تحسين نتائجها، وبالتالي لابد من وقف العمليات.
حقيقة أنا مؤمن بها أنه سواء كانت هناك مبادرة من هذا الطرف أو ذاك، كانت الحرب ستتوقف في هذا اليوم.
كان مطلبنا الأساسي ولا زال هو وقف العدوان، والآن توقف، نرجو أن يستمر هذا التوقف وأن تحصل تهدئة وأن تبدأ المساعدات الإنسانية فورا إلى شعبنا، ومن ثم كل القضايا التي نحتاج إليها من مؤتمر لإعادة البناء، من مؤتمر وطني للوحدة الوطنية، كل هذه الأمور تأتي لاحقا.
بالتزامن مع وقف إطلاق النار من طرف واحد من قبل إسرائيل، التأمت قمة شرم الشيخ. قمة شرم الشيخ جمعت دول الاتحاد الأوروبي والفاعلين الدوليين بكل من النظام المصري والنظام الأردني والسلطة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس أبو مازن.
جري مجموعة القيادات الأوروبية، ساركوزي وأخواته، وجم قعدوا معنا في شرم الشيخ عشان يقولوا خدوا بالكم، أمن إسرائيل، أمن إسرائيل، أمن إسرائيل.
Les armes doivent se taire, doivent s'arrêter. Mais dans notre esprit, ce n'est que le commencement. Il faut poursuivre et il faut accélérer. Accélérer pour aboutir à la création de deux États, un État palestinien vivant aux côtés d'un État israélien qui a le droit à la sécurité.
في النهاية أوروبا لم تفعل شيء. الحرب بدأت وانتهت في المواعيد التي حددتها إسرائيل والولايات المتحدة، وليس في المواعيد التي حددتها لا أوروبا ولا مجلس الأمن ولا العالم.
إنني أتطلع لمواصلة هذه المساندة في جهودنا لتثبيت وقف إطلاق النار وجهودنا في المرحلة التي تلي لضمان سحب إسرائيل قواتها خارج القطاع والتوصل إلى استعادة التهدئة وفتح المعابر ورفع الحصار.
بعد وقف إطلاق النار بيوم واحد التأمت القمة الاقتصادية العربية في الكويت. هي كانت قمة اقتصادية بالأساس وكان معد لها منذ فترة طويلة، أضيف إليها بند غزة على جدول أعمالها نتيجة للعدوان الإسرائيلي.
أدى العدوان على غزة إلى تعديل قمة الكويت الاقتصادية، فأصبحت قمة غزوية.
كان يعني في لنا أمل كبير إحنا كفتحويين بأنه يكون يعني الجمع ده أو القمة دي يكون لها يعني صدى أكبر من اللي كان موجود، يعني يكون صداها بحجم الحدث اللي كان موجود في غزة، بحجم الصدى اللي كانت بتدعو فيه برضو في نفس الوقت الجماهير العربية اللي كانت يعني بتأمل حاجة أكبر من اللي كان يعني يتمخض عن القمة.
في تلك القمة عقدت اجتماعات مصالحة ربما لم تكتمل، ولكن على الأقل قربت المواقف بين الدوحة والرياض.
فيش حاجة اسمها يعني ممنع، يعني في قرار استراتيجي انك انت تغير امر واقع بشكل معين. عندك اراضي محتلة عايز تحررها.
انا طبعا عندي تحفظ كثير على موضوع مصطلح الاعتدال، لانه تعبير يخفي شرورا كثيرة. يعني ايه الاعتدال؟ طبعا انا الوقت اللي لازم نعرف هل اسرائيل في الاعتدال ده ولا ليست، لا توجد في الاعتدال. يعني
اين هو الفارق الشديد بين ما يسمى بالمعتدلين أو معسكر المعتدلين ومعسكر المتشددين أو المتطرفين أو معسكر الممانعين، سميه ما شئت.
وهكذا كانت قمة الكويت، قمة انطلاق اقتصادي وتنموي واجتماعي عربي، قمة التضامن مع أهلنا في غزة ومساعدتهم على تجاوز أثار العدوان وتداعياته.
فيما يخص الأحداث، أحداث غزة بشكل مباشر، لم تأتي قمة الكويت بجديد سوى أنها استكملت المسار الذي اخططته قمة شرم الشيخ والمتمثل في مباشرة إعادة الإعمار في القطاع. فحددت في هذه القمة أو أعلنت بعض الأطراف العربية عن دورها في ملف إعادة الإعمار.
ربما يحاول البعض أن يستخدم حاجتنا لإعادة الإعمار في غزة من أجل ابتزاز موقف سياسي يتضمن الاعتراف بالذي قتلنا والذي دمر أرضنا. من قال إنه هذا حتى منطق سياسي عاقل؟
After 21 days of air and ground operations, we feel that we have fulfilled our primary goals. Hamas is badly beaten and weakened. It is also politically isolated and can show for no gains. We have achieved significant deterrence and we have worked out unprecedented practical solutions to the threat of weapons smuggling into Gaza in cooperation with Egypt and with strong international backing and participation.
بعد فشل العدوان نعلن انتصارنا، انتصار غزة وأطفال غزة، انتصار شعبنا وأمتنا وأحرار العالم. هذا الانتصار الذي تجلى في هزيمة العدو سياسيا وأمنيا وأخلاقيا وفشله في تحقيق أهدافه أو في فرض شروطه على شعبنا ومقاومته الباسلة.
المكان الصحيح، إنما في الوقت الخامن. نهلر الطبيعة انغاضبا، غضب الطبيعة في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية.
فيما يتعلق بحسابات الربح والخسارة، إسرائيل لم تربح الحرب وحماس لم تخسرها، والعكس يمكن أن يكون صحيح. نحن أمام مشهد يعني في منتهى التعقيد، حساب الربح والخسارة بالنسبة للأطراف المختلفين.
من شن هذا العدوان لم يربح يقينا شيئا، لم يحقق الأهداف الأساسية من وراء هذا العدوان، ومن تعرض لهذا العدوان بالتأكيد خسر جانبا من قدراته وإمكانياته.
الخسارة في غزة خسارة هائلة لا يمكن إطلاقا حقيقة التقليل منها، ولا يمكن، وبالتالي خسر الشعب الفلسطيني في غزة وخسرت حماس في غزة بالضرورة. يعني
صحيح أن حجم الإصابات كبير، أنا لا أقلل هنا من حجم ما أوقعه الاحتلال بنا من خسائر، لكن حجم هذه الخسائر وحجم هذا الضغط العسكري لم يكسر إرادة الصمود ولا إرادة المقاومة. إذن انتهى الموضوع.
القضية الفلسطينية هي المنتصرة، ما إسرائيل عمرها ما تكون منتصرة. انتصرت على جماجم أطفال، ولا انتصرت على أجساد سيدات وأجساد عجز. إسرائيل ما قدرتش تحتل قطاع غزة.
غزة دفعت ثمنا باهظا طبعا، لكن شأن كل المعارك الكبيرة لابد أن تدفع فيها ثمنا غاليا. يكفي، أنا لا أستطيع أن أقول أنها انتصرت على إسرائيل، ولكن إسرائيل لم تستطع أن تهزمها، وإسرائيل لم تستطع أن تدخل إلى غزة، إلى قطاع غزة، إلى المدينة ذاتها. وكل ما فعلته الحرب الحقيقية لم تكن على الأرض، ولكنها كانت من الجو.
ما بيتحسبش خسائره بالخسائر بتاعت الحروب، خسرنا كم دبابة، خسرنا كم طيارة، وإنما هز الوجدان الصهيوني جوه فلسطين هيخلي الناس دي تمشي وتروح في اللونج ران في المدى البعيد.
نعلن نحن فصائل المقاومة الفلسطينية عن وقف لإطلاق النار من طرفنا في قطاع غزة، ونؤكد على موقفنا ومطالبنا بانسحاب قوات العدو من قطاع غزة خلال أسبوع، مع فتح جميع المعابر والممرات لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات اللازمة لشعبنا في قطاع غزة.
رغم انه حماس قالت ان انا مش هوقف وقف اطلاق النار الا بعد خروج الاسرائيليين. مصر جابت الالتزام ان الاسرائيليين هيخرجوا ومع مساندة القوى الدولية والى اخره. حماس وقفت وقف اطلاق النار وكانوا الاسرائيليين جوه غزة، وبعدين انسحبوا بعد كده نتيجة الالتزام الدولي والالتزامات اللي عملوها مع مصر.
الحرب وقفت لان اوباما ما كانش عايز يتنصب رئيس لأمريكا وفي دماء على الشاشات العالمية.
Welcome to Washington and welcome to this celebration of American renewal.
in the course of our history, only a handful of generations have been asked to confront challenges as serious as the ones we face right now. Our nation is at war. Our economy is in crisis. Millions of Americans are losing their jobs and their homes. They're worried about how they'll afford college for their kids. And most of all, they're anxious and uncertain about the future, about whether this generation of Americans will be able to pass on what's best about this country to our children and their children. I stand here today as hopeful as ever that the United States of America will endure, that it will prevail, that the dream of our founders will live on in our time.
أوباما أثناء المشهد لم يكن موجودا، يعني أصلا المشهد بدأ بوعي من الإسرائيليين، بدأوا الحرب قبل ما يتسلم أوباما الحكم.
الحرب توقفت في 17 يناير، أو توقفت مع بدء تولي إدارة الرئيس أوباما، وكان هذا شيء طبيعي. لا إسرائيل تريد توريط أوباما في صراع، ولا الإدارة الأمريكية الموجودة إدارة بوش كانت تريد توريث هذا الصراع.
أوباما يمتلك قدرة على دغدغة العواطف، وأوباما مدفوع بدوافع لأمريكا أن يغير الوجه القبيح الذي غدت به أمريكا وجها أسودا. فما عرف من عن أمريكا في عقودها الأخيرة هو الدمار والقتل ومحاربة الأحرار في العالم. ولذلك جاء أوباما اليوم يحمل رسالة قالها في حملته الانتخابية، يريد أن يحسن وجه أمريكا.
هناك تصور أنه سيفتح الحوار مع سوريا وسيفتح الحوار مع إيران، وأنه بالتالي هناك عهد جديد للسياسة الأمريكية قادم إلى المنطقة.
أوباما أول ما جه قال، أول حاجة قالها بعد ما بقى الرئيس، أما جابوله سيرة الشرق الأوسط، قال على حماس أن تعترف بإسرائيل. يعني إيه الاعتراف بإسرائيل؟ الاعتراف بإسرائيل يعني التنازل عن فلسطين، إن احنا بنقول لهم خدوا فلسطين يعني مش بتاعتنا، بنقايد فلسطين، معظم فلسطين بشوية فلسطين صغيرين اسمهم الضفة الغربية وغزة، هناخدهم بدون سلاح، بدون سيادة، بدون حدود، بدون مياه إقليمية، بدون أي حاجة خالص.
انتخاب أوباما هو التغيير الذي حدث، وبعد انتخاب أوباما انتهى هذا التغيير. هناك رئيسا أسمر دخل البيت الأبيض، هذا هو التغيير الذي حدث. بعد ذلك ليس هناك تغيير إلا في بعض الأساليب وفي بعض الطرق إدارة الأزمات في المنطقة.
Follow-up on Gaza. Yesterday, the Turkish Prime Minister and the Israeli President had a verbal fight in a panel in Davos, Switzerland, about the Gaza conflict. Do you have anything to say on this, or more generally, Turkey's position on the Gaza crisis? And second, it seems George Mitchell is not going to Turkey, although earlier Turkish officials said he was expected there on Sunday. What's the situation?
Well, what I would say is regarding the incident in Davos, it was unfortunate, but it was a very good sign to see that President Peres and Prime Minister Erdogan had a subsequent conversation. And so with regard to the issue of a visit, as I may have mentioned to many of you, that the reason why we weren't able to, Senator Mitchell was not able to go to Turkey was because of basically scheduling issues.
İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor.
Prime Minister,
devlet vasfını kazandığını belirtiyor.
I want to ask you to defer to our host.
Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilesiniz.
So,
siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Let me turn this over to our host, Prime Minister. Do what?
استمر هذا التصعيد التركي في موقفه ضد إسرائيل حتى ما بعد انتهاء العدوان، وهو الموقف الشجاع الذي عبر عنه رئيس الوزراء التركي أردوغان في قمة ديفوس عندما واصل في هجومه على العدوان الإسرائيلي، ورد أو أفحم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في هذه القمة، وعبر عن موقفا يعني إنسانيا وإسلاميا وعربيا منسحبا من هذه القمة. ولا أتصور أبدا أنه الجماهير العربية أو الإسلامية يمكن أن تنسى هذا الموقف لرئيس الوزراء التركي.
Prime Minister Erdogan is an important figure, an important leader in our opinion all over the Middle East and the Arab world. And his position since the beginning of the aggression against Gaza, Israeli aggression against Gaza, was an honorable, decisive, and right position.
Asil duyduğunu çok iyi biliyorum. Çok, çok iyi tanıyorum.
عندما وقف لبيريز رئيس دولة الكيان الصهيوني وقف موقفا واضحا عزيزا كنا نتمنى لبعض العرب والمسلمين أن يقفوا.
عندما جاء دور أردوغان ليشرح موقف تركيا قام رئيس المؤتمر بمقاطعته وطلب منه أن ينهي الكلمة سريعا، فغضب أردوغان. لم يغضب لأن بيريز تحدث وهو لم يتحدث، وإنما كان سبب الغضب الرئيسي هو أن رئيس المؤتمر منعه من الرد على بيريز.
ما تقاطعنيش أعمل له كده، فلما قاطع راح قايم واقف. ياه ده إيه البطولة دي يا بنتي، هزلت. شفتي إحنا بدأنا قد إيه نبقى بنتنشى على حتة موقف صلب شوية. يعني إعجبنا بالموقف التركي الحقيقة له دلالة يعني جيدة ودلالة عميقة في بؤسها. ما حدش قادر يقول بن، ما حدش من القادة العرب قادر يقول الأمريكان والصهاينة بن، بس حرفين.
هل إنه يعني أردوغان أو تركيا بعد ما انتهت الحادثة دي يعني قطعوا علاقتهم مثلا مع إسرائيل، أو اتخذوا مواقف ضد دولة إسرائيل، أو هل عادوا السفراء ووقفوا العمل الدبلوماسي بينهم وبين بعض؟
السياسة اختيارات وكلها اختيارات صعبة، لا يوجد اختيارات جيدة واختيارات سيئة، أحيانا اختيارات سيئة واختيارات أكثر